لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وإلى ما صح من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصول وثوابت هذا الدين، خاصة في هذا الزمان وفي هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع هذا الحديث الماتع الجامع من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقيقة الدنيا والآخرة، بالغاية التي من أجلها خلقنا ربنا جل وعلا في هذه الدنيا. يخبرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بحق الله جل وعلا على خلقه، على عباده، وبما أعده الله جل وعلا في الآخرة لمن أطاع أمره وامتثل شرعه وصار على ضرب نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، يعني كان يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد؟ وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ رضي الله عنه وأرضاه لهذه البشرى، وقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا عند هذا الحديث، ووقفنا معه عدة وقفات، حتى وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتكلمنا فيما مضى من حلقات بأنه لا يكفي أن يعبد العبد ربه جل وعلا ومولاه فقط، هذا لا يكفي، بل لا بد وأن تصرف العبادة لله جل وعلا وحده، لا تتقرب بأي طاعة ولا بأي عبادة إلا لله جل وعلا فحسب، تدعو الله جل وعلا ولا تدعو غيره، تستعين بالله جل وعلا ولا تستعين بغيره، هكذا تصلي لله جل وعلا ولا تصلي لغير الله، تسجد لله جل وعلا ولا تسجد لغير الله، وإلا وقعت في الشرك الذي حذر منه الله جل وعلا في كتابه، وحذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتكلمنا عن خطورة الشرك، وبينا بأنه نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. وتكلمنا عن القسم الأول وهو الشرك الأكبر، وقلنا بأنه صرف لحق من حقوق الله جل وعلا لغير الله، وحق الله هو كل ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا حق خالص لله جل وعلا. فإذا جعلت لله جل وعلا شريكا أو ندا في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في ألوهيته، فقد وقعت في الشرك الأكبر، عافاني الله وإياكم. ومن وقع في هذا الصنف من الشرك أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه بأن الله جل وعلا لا يغفر له هذا الشرك إذا مات عليه ولم يتب منه في الدنيا. قال الله جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل وحرم الله جل وعلا الجنة وأوجب النار على كل من وقع في الشرك الأكبر في الدنيا ومات عليه. فقال ربنا جل وعلا في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذا لابد وأن نقف مع هذا القسم، مع الشرك الأكبر، عدة وقفات، فهو من الخطورة بمكان. وقلنا بأن من أقسام الشرك الأكبر شرك في الاعتقاد وشرك في الأقوال والأفعال. ركز كده معايا، شرك في الاعتقاد وشرك في الأقوال والأفعال. أما شرك الاعتقاد فهو أن يعتقد العبد بأن هناك من يدبر الأمر، هناك من يجيب الدعوات، هناك من يلبي الحاجات، هناك من يفرج الكربات غير الله جل وعلا. إذا اعتقد العبد في أي مخلوق خلقه الله جل وعلا، سواء كان هذا العبد أو هذا المخلوق ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء أو أي أحد من الإنس والجان، إذا اعتقدنا في أي أحد سوى الله بأنه بيده الضر وبيده النفع، بأنه هو الذي يفرج الهم والغم، فهذا الاعتقاد يوجب على صاحبه عياذا بالله الخلود في النار، لأنه من الشرك الأكبر. كيف يعتقد مسلم على وجه هذه الأرض، مسلم يصدق أخبار الله جل وعلا تصديقا يقيني، يصدق كلام الله جل وعلا تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك، كيف يعتقد بأن هناك من ينفع أو يضر غير الله جل وعلا؟ وقد قال الله جل وعلا في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. من يستطيع أن يقول غير الله جل وعلا يعز أو يذل أو يقضي الحاجات أو يفرج الكربات أو يسمع الدعوات؟ من يستطيع أن يصرف لغير الله جل وعلا ما هو حق خالص لله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ وقد قال الله جل وعلا في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن من اعتقد فقط مجرد اعتقاد، وأنا أؤكد وأعيد هذه الكلمات للأهمية، من اعتقد فقط بأن هناك من يتصف بصفات الله جل وعلا فيفرج الهم والغم ويكشف الكربات أو ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا، لو اعتقدت يا عبد الله هذا الاعتقاد وما فعلت طاعة ولا عبادة ولا رفعت يديك لغير الله وما استعنت بغير الله وما ذبحت لغير الله وما نذرت لغير الله، ولكن أنت مصدق ومعتقد ومؤمن بأن هناك من ينفع ومن يضر في هذا الكون غير الله، فأنت على خطر عظيم، لأن هذا هو شرك الاعتقاد من الشرك الأكبر. كذلك من صور شرك الاعتقاد من الشرك الأكبر، وهي طامة كبرى، أن يعتقد العبد بأن هناك من يعلم الغيب سوى الله. الله أكبر، أنا لا أستطيع أن أفهم أو أتخيل أو أتصور، مع أن هذا حادث واقع وهذا هو الواقع الذي نعيشه ونحياه، ولكن أتساءل: المسلم مصدق لكلام الله جل وعلا أم لا؟ أنت يا من تعتقد بأن هناك من يعلم الغيب غير الله، هل أنت مصدق لكلام الله جل وعلا أم لا؟ قال ربنا جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أتصدق كلام الله؟ أتصدق القرآن؟ كيف تكون مسلم مستسلم لكلام الله جل وعلا، مصدق لكلام ربك ومولاك تصديقا يقيني، وتسمع مثل هذه الآيات وغيرها التي يخبرنا فيها ربنا جل وعلا بأنه لا يعلم أحد الغيب سوى الله، ثم بعد ذلك تعتقد بأن هناك من الإنس أو الجن من يعلم الغيب؟ وهذه آفة قد ابتلينا فيها في ديارنا في بلاد المسلمين قديما وحديثا، وازدادت في هذه الأيام، يخرج علينا صباح مساء، والله صباح مساء، وفي كل مكان يخرج علينا العرافون والدجالون والكهنة والمشعوذون يتوقعون السنة الجديدة دي هيحصل فيها كذا وكذا وكذا، وفلان سيتولى كذا، وفلان سيقتل، وفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في ديار المسلمين. نعم، بل أزيدك وأقول: لهؤلاء أماكن ثابتة، أماكن عمل، لهم أماكن يقومون فيها بهذا الدجل وبهذه الخرافات وبهذه الشعوذة، بل والأدهى والأمر أنهم يأتيهم من كل حدب وصوب الأغنياء والفقراء، بل والمتعلم والجاهل. إيه والله، والله من أصحاب الشهادات، والله من أصحاب الدكتوراه والماجستير، والله منهم من يذهب إلى العرافين وإلى الدجالين وإلى الكهنة ليسألهم عن الغيب، عن أمور الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أصبحنا نراهم في الميادين العامة في الشوارع والطرقات، يقف الرجل منهم ليلفت نظر عوام الناس فيقول لأحد المارة بأنك ستسافر غدا أو السنة الجاية أو أنت ستكون على موعد مع كذا أو ستنجح في العمل الفلاني أو ستتزوج أو ستترك زوجتك، وهكذا يقف يلبس على الناس، وقد يطلعه بعض الجن من بعض أسرار الخلق فيلبس بها زيادة على الناس ويصدقه الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يصدقون بأن هذا العراف بأن هذا الدجال يعلم الغيب، بل اسمع أصبحوا نجوم على شاشات الفضائيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحت مسميات. هذا عالم فلك، وهذا عالم في الأفلاك والأجرام والكواكب، وهذا عالم، بل أقول لك والله يخرجون عليهم علينا بأسمائهم، يقولون العراف فلان، ولا يجد أحد غضاب في ذلك، لا هو ولا غيره. العراف فلان هكذا على الملأ ملء السمع والبصر في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، يجلسون ويتصدرون الشاشات في البرامج، وما أكثر هذه البرامج، ليجلس ويتكلم في علم الغيب، يحكي لنا السنة الجديدة أو السنوات القادمة هيحصل فيها إيه تفصيل، فلان سيغتال، وفلان سيتولى الحكم، وفلان سيبزغ نجمه وشهرته، وفلان ستنطفئ شهرته، وهكذا. والحضور يصدقون، يصدقون بأن هذا يعلم الغيب وهو صادق فيما يقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله من البجاحة أن يقال لأحدهم، وأنا سمعت ذلك بأذني، يقال له يعني هذه توقعات، أنت تتوقع أن يحدث في العام الجديد كذا وكذا، مجرد توقعات. فيقول لا، ويغضب ويستنكر، بل يقول بأنها حقائق مش توقعات. ده حتى مش راضي أن يسمي اللي هو بيقوله ده توقع، بل يقول هي حقائق ومعلومات أكيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في الأولى أخبرنا ربنا جل وعلا بأنه لا يوجد من يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه من حاد عن هذا الطريق، من لم يصدق كلام رب العالمين فأتى الكاهن أو العراف أو الساحر وصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا. بل من ذهب إلى العراف، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني لو رحت العراف أو سمعت كلام عراف أو سألت عراف في أمر وانت مش مصدقه وانت مكذبه وانت معتقد أنه لا يعلم الغيب، بس رحت وسألت، فلا تقبل لك صلاة 40 يوما. طب سألت واعتقدت وصدقت بأنه يعلم الغيب فقد كفرت بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الكلام وبعد هذه الآيات البينات الواضحات، نصوص لا مجال فيها لفهم مغلوط أو لتأويل فاسد، نصوص صريحة وواضحة: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا فسأله ولم يصدقه فلم تقبل صلاته 40 يوما. أبعد هذه الكلمات عباد الله يمكن لمسلم على وجه هذه الأرض يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بأن يعتقد بأن هذا الذي يدعي علم الغيب صادق؟ ممكن يكون في مسلم كده مهما ادعى من كلمات ومهما صدق فيما قال؟ قد يصدق صدفة، وقد يجعله الله جل وعلا فتنة واختبار للمسلمين ليرى هل من بين الصفوف من يصدق هذا الدجال وهذا العراف. يا أخي لا يعلم الغيب إلا الله، يا أخي لا يعلم الغيب إلا الله. ربنا جل وعلا عنده علم الساعة، ربنا جل وعلا ينزل الغيث، يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بكرة ما تعرفش انت هيحصل لك ايه، وده بيقول لك انت بكرة وبعد والسنة الجاية وبعد 5 سنوات هيحصل لك كذا وكذا، وتصدقه؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ويقول لك فلان سيقتل سيغتال، وتصدقه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خد بالك، الكاهن العراف المنجم الرمال، يعني أسماء مختلفة لمن ادعى علم الغيب، هم كلهم اشتركوا في مسألة واحدة وهي ادعاء علم الغيب. العراف ادعى علم الغيب، وده تلاقيه بيتكلم في الأمور اللي ايه، زي حاجة مسروقة ضائعة، فالناس تروح له عشان تعرف المسروق ده وعلشان تعرف الضايع ده فين. هذا هو العراف. الكاهن يدعي علم الغيب ايضا، ولكنه ينبئ بالمستقبل، السنة الجديدة ده هيحصل فيها كذا وكذا وكذا، هذا كاهن. المنجم يدعي علم الغيب بالنظر في النجوم والأبراج، يدعي علم الغيب بالنظر في النجوم والكواكب والأبراج. عشان كده الإخوة اللي بيقرأوا الأبراج يقول لك صاحب البرج الفلاني السنة الجديدة هيحصل فيها كذا وكذا، ومناسبة للسفر، مناسبة للزواج، مناسبة للعمل، أو العكس. هذا الذي يصدق هذه الكلمات هو كمن ذهب إلى عراف أو دجال أو ساحر وصدق كلامه، هذا فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بيقرأ الأبراج دي من باب التسلية وفقط، هذا كمن ذهب إلى عراف ولم يصدق، لا تقبل صلاته 40 يوما. الأبراج صاحب البرج الفلاني هذا كله من الدجل والشعوذة. أنا مسلم مؤمن معتقد متيقن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله. هتقول لي البرج الفلاني وما تسافرش الشهر الفلاني وما تتزوجش في الشهر الفلاني وبكرة يحصل لك كذا، كل هذا من الدجل. الرمال يدعي علم الغيب من الضرب في الرمال، مسميات اشتركت في مسألة واحدة وهي ادعاء علم الغيب. هذه الظاهرة التي انتشرت وتفشت في بلادنا، في بلاد المسلمين، والله على أصحاب المسؤولية في هذه البلاد، والله عليهم مسؤولية عظيمة، والله سيقفون بين يدي الله جل وعلا وسيسألون. فقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب أن يتصدى كل صادق، كل صاحب سلطة يستطيع أن يقوم بهذا الأمر أن يتصدى لهذه الظاهرة. ما ينفعش أبدا في بلد مسلمة يظهر على شاشات الفضائيات هكذا من يدعي علم الغيب ويؤخذ بكلامه ويبجل، هذا التبجيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على علمائنا، على علماء الأزهر، هذه المؤسسة التي من الله جل وعلا بها على هذه البلاد، لابد وأن يقوم علماؤها بهذا الأمر، لأنهم سيسألون بين يدي ربهم جل وعلا. هذا هو عملهم، هذا هو عملهم، هذا منكر، هذا شرك بالله جل وعلا في بلادنا، وهذه المؤسسة هي المنوط بها هذا الأمر. فيجب على أولياء الأمور أن يتصدوا لهذه الظاهرة التي تفشت في بلادنا وفي مجتمعاتنا، والله المستعان. إذن من الشرك الأكبر شرك في الاعتقاد كما بينا ووضحنا، وشرك في الأقوال والأفعال. شرك في الأقوال والأفعال أن تصرف طاعة وعبادة قولية أو عملية لغير الله جل وعلا، أن تدعو غير الله هذا شرك أكبر، أن تستعين بغير الله هذا شرك أكبر، أن تتوكل على غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تسجد لغير الله، وهكذا. كل هذه الأعمال والطاعات إذا صرف شيء منها لغير الله جل وعلا فقد وقع صاحبها في الشرك الأكبر المخرج من الملة، الذي حرم الله جل وعلا على صاحبه الجنة وأوجب الله جل وعلا على فاعله النار ما لم يتب منها قبل الممات. قبل الغرغرة، قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. وأنا أريد أن أقف مع حضراتكم الليلة مع بعض الطاعات والعبادات التي اشتهرت في زماننا وفي غيره، يصرفها العباد لغير الله جل وعلا، ومنهم الكثير الكثير يصرف هذه الطاعة وهذه العبادة لغير الله جل وعلا عن جهل، لا يعلم بأن هذا الذي يفعله هذا شرك بالله جل وعلا. من هذه الطاعات والعبادات التي تصرف لغير الله جل وعلا الطواف بالقبور والأضرحة. الطواف هذه عبادة، نعم هذه عبادة أمر الله جل وعلا بها في كتابه، فقال ربنا جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللام لام الأمر، يقول علماء للوجوب. فالطواف عبادة يحبها الله جل وعلا، وهي عبادة مخصوصة لا تكون إلا بالبيت الحرام، إلا بالكعبة في البيت الحرام. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. أول صنف ذكره الله جل وعلا في هذه الآية من؟ ذكر الله جل وعلا الطائفين، فأخبر رب العالمين وبين أن أعظم عبادة وطاعة تقام في بيته الحرام، في المسجد الحرام، هي الطواف ببيته. إذن الطواف عبادة أمر الله جل وعلا بها، وهي عمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه، والعبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا، طالما أنها طاعة وطالما أنها عبادة، إذن لا يستطيع مسلم على الإطلاق أن يصرف هذه الطاعة وهذه العبادة لغير الله جل وعلا، لغير الله جل وعلا. والآيات على ذلك مما ذكرنا كثير. ولكن مما نراه في بلاد المسلمين، نرى الكثير ممن يطوفون بالأضرحة وبالقبور ويتمسحون بجناباتها ويتبركون بها، والله منهم من يسجد على عتباتها، والله منهم من يقف أمام الضريح أمام القبر أثناء الطواف، قبل الطواف، بعد الطواف، يقف خاشع كوقوفه للصلاة بين يدي الله جل وعلا، بل أشد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقف ويكلم صاحب القبر المقبور الميت، يرفع إليه الدعاء ويكلمه، يقول: يا سيدي، جئتك من بلد بعيد، فوفني حاجتي واقضي طلبي، وهكذا. تخيل في بلاد المسلمين عباد الله من يتبرك ويسجد ويطوف ويكلم الموتى، يطوف بقبور وبأضرحة الموتى في بلاد المسلمين. سبحان الله العلي العظيم. وأنا أتعجب غاية العجب، إيه والله، ممن يقال عنهم بأنهم النخب وأصحاب العقول الراقية والفكر العال، أتعجب من موقفهم. هؤلاء ينكرون أشد الإنكار على من تمسك بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون على من اهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرب ضروس على كل من استقام على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتهامات لا تعد ولا تحصى، تخلف، رجعية، عدم إعمال العقل، اتهامات موجودة قديما وحديثا. طب هم لا يرون هذه المناظر في بلاد المسلمين، هذه النخب التي تتهم صاحب الهدي وصاحب السنة ومن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا ينظرون إلى هؤلاء العوام الذين يطوفون بقبر ولا ينكرون عليهم. سبحان الله، هذا المنظر لا يشد حتى فطرتهم، الفطرة عندهم لا تتحرك، العقل الذين صدعوا رؤوسنا به ليل نهار، هذا العقل لا يقول لهم بأن هذا شيء لا يعقل، أن تطوف ببيتي وبقبر ميت من الأموات وتتمسح بأركان هذا الضريح وتسجد على عتبته لميت وتكلم ميت هؤلاء لا يتوقفون عن اتهاماتهم لأهل السنة ولأصحاب الهدي، وهذه المشاهد لا تمثل لهم شيء على الإطلاق. بل اسمع، والله منهم من يرى بأن هذا هو الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء دعك منهم، ولكن أريد أن أتوجه لمن يطوف بقبر بسؤال وأريد منه الجواب، ولكن بعد فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ذكرنا قبل هذا الفاصل بأن من الطاعات والعبادات التي تصرف لغير الله جل وعلا الطواف، وقلنا من بين الصفوف من يطوف بقبر بضريح، وقلنا بأن هذه طاعة لا تجب إلا لله جل وعلا، ولا تكون إلا ببيت الله جل وعلا الحرام. والآن كنا قد سألنا سؤال، أقول لك حبيبي في الله، نعم نعم حبيبي في الله، والله الذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لا نريد إلا الخير لكل مسلم بل لكل إنسان على وجه هذه الأرض، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، يا من تطوف بقبر ميت من الأموات، أستحلفك بالله، انت بتطوف بالقبر ده ليه؟ عايز جواب. انت ليه بتطوف حول الضريح ده؟ انت فاكر ايه؟ فاهم ايه؟ ان هذا الطواف بالقبر او الضريح عبادة تتقرب بها الى الله؟ لو كنت فاكر كده فقد ضللت الطريق، عبدت الله جل وعلا بعبادة ما شرعها الله وما امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعلها احد من صحابته الكرام، وما قال بها احد من الائمة الاعلام قط. لو كنت فاكر انك بطوافك بهذا القبر هذه قربة وطاعة لله، فقد ضللت الطريق المستقيم، بل وارتكبت في دين الله جل وعلا امرا لم يكن من دين الله جل وعلا، وهو من اضل البدع والمنكرات. ومن احدث في دين الله جل وعلا ما ليس فيه فهو رد. انت فاكر كده؟ فاكر ان الطواف عبادة لله؟ لا، غلط. طب فاكر انك بتطوف بقبر فلان تقربا لهذا الميت ولهذا الولي؟ انت بتطوف بقبره تقربا له علشان الولد ينجح، علشان البنت تتزوج، عشان المسافر يعود، انت بتطوف بقبره لكي ينفعك او يضرك؟ هذه مصيبة، هذه كارثة، هذا هو الشرك الأكبر بعينه، أن تعتقد بأن هذا المقبور، هذا الميت، وإن كان وليا من أولياء الله الصالحين، بل وإن كان نبيا ورسولا من المرسلين، هذا في قبره لا يملك والله لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، والذي يملك الخير والنفع والضر، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، هو الله. إذا أراد لك الخير فلا أحد يستطيع أن يرد أمر الله جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. إذا أراد الله جل وعلا بك خير فهذا الولي وهذا النبي في قبره لا يملك أن يرد عنك هذا الخير، وإن نزل بك بلاء فهذا الولي بل وهذا النبي لا يملك لك في قبره أن يدفع عنك هذا الشر وهذا السوء. إذن من يطوف بقبر الحسين أو البدوي أو الجيلاني أو السيدة زينب أو أي قبر من قبور وأضرحة الأولياء الصالحين لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أنه يعتقد بأنها طاعة لله جل وعلا يتقرب بها إلى الله وهذه بدعة منكرة في دين الله، وإما أن يعتقد بالنفع والضر في من يطوف بقبره وهذا شرك. إذن هذا هو العمل الأول من الأعمال التي نذكرها على سبيل المثال للحصر، الطواف. بل والله نجد من آبائنا ومن إخواننا خاصة في صعيد مصر من يعتقد وشاب على هذا الأمر بأن الطواف بضريح فلان أفضل من الذهاب إلى مكة، بل ويقول بلسانه بأن من طاف بقبر فلان 7 مرات كأنه اعتمر إلى بيت الله جل وعلا، ولو طاف 10 مرات كأنه حج إلى بيت الله جل وعلا. بل ومنهم من يقول وهو معتقد ومتيقن في صحة ذلك ويقول بلسانه بأن من البشر من الأحياء من يستطيع أن لا يذهب إلى بيت الله الحرام للعمرة أو الحج والطواف. ليه؟ لأن الكعبة هي اللي بتجيله لغاية عنده ويطوف بيها. أعوذ بالله من هذا، من هذا البهتان العظيم، عافاني الله وإياكم. فحبيبي في الله أفق يرعاك الله قبل فوات الأوان، صحح من نيتك من عقيدتك قبل أن تلقى ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه عبادة وطاعة لا تصرف إلا لله جل وعلا. طيب إيه تاني من العبادات التي يقع فيها شرك أكبر خاصة في بلادنا وبلاد المسلمين؟ الذبح. الذبح لغير الله جل وعلا هذا شرك أكبر. الذبح عبادة لله جل وعلا، نعم النسك عبادة وطاعة. ليه؟ يحبها الله جل وعلا وأمر بها الله جل وعلا في كتابه. وربنا جل وعلا لا يأمر بأي طاعة ولا بأي عمل إلا إذا كان يحبه ويرضاه. لا يأمر الله جل وعلا بأن تفعل أي طاعة إلا إذا كان الله جل وعلا يحب هذه الطاعة. أمرك بالصلاة وربك جل وعلا يحب هذا العمل وهذه الطاعة. أمرك بالصيام، بالزكاة، بالعمرة، بالحج، بالصدقة، ببر الآباء، بصلة الأرحام، لأن الله جل وعلا يحب هذه الأعمال. وما نهى الله جل وعلا عن عمل إلا وأن الله جل وعلا يكره ويبغض هذا العمل. نهاك عن الزنا، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمر، عن الخوض في أعراض المسلمين إلى آخره من هذه النواهي التي نهى عنها الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يمقت هذه الأعمال. إذن أمر ربنا جل وعلا بالذبح والنسك لأنه يحب هذا من عباده، ولأنها طاعة، وطالما أنها طاعة وعبادة إذن لا أستطيع أن أصرفها إلا لله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح لله جل وعلا. طيب لماذا قرن الله جل وعلا بين الصلاة خاصة وبين هذه العبادة خاصة؟ اشمعنا النسك هذه التي اختصها الله جل وعلا دونا عن العبادات وذكرها مع الصلاة؟ اسمع لقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه قائلا: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر من أنهار الجنة، أعطاه الله جل وعلا وجعله الله جل وعلا وخلقه الله جل وعلا من أجل نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يقول المفسرون: فكما أنك تصلي لله فكذلك انحر، اذبح لله جل وعلا. فصلي لربك وانحر كذلك لربك، كما أنك لا تصلي إلا لله فكذلك لا تنحر إلا لله. كما أن الصلاة لغير الله جل وعلا شرك، كذلك النحر لغير الله جل وعلا شرك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. سلم يا رب سلم. لعن الله من ذبح لغير الله. وخد بال حضرتك، الذبح لغير الله جل وعلا كأن تأتي بشاه، بغنم، بناقة، بجمل، حتى وإن كان بفرخة أعزكم الله، دجاجة، ثم ذبحتها من أجل فلان هذا الولي من الأولياء. أنا متعود كل سنة أذبح لسيدنا الحسين 3 خرفان، هذا ذبح لغير الله جل وعلا. الذبح لا يكون إلا من أجل الله جل وعلا فقط. طب أنا متعود على المسألة دي، هذا شرك بالله، لابد وأن تنتهي الآن قبل فوات الأوان. لا تذبح إلا لربك ومولاك فقط. طيب أنا أذبح عند القبر أو عند الضريح ولا أذبح لصاحب القبر، أنا بس متعود أن نذبح هناك، أقول لك هذه عبادة وطاعة ما أمرنا بها ربنا جل وعلا، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعبد لله جل وعلا عند المقابر عند القبور. ما ينفعش أبدا نتعبد لله جل وعلا بأي عبادة عند القبر. القبر له عبادة مخصوصة وهي استحضار القلب والخشوع، وأن تتذكر القبر بعذابه ونعيمه، وأن تتذكر الوقوف والحساب بين يدي الله جل وعلا، وأن تدعو لهذا المقبور في قبره. هذه هي العبادة المخصوصة التي خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان بها. أما إنك تروح تذبح بين القبور أو عند ضريح، حتى ولو كانت النية مش لصاحب القبر مش لصاحب الضريح، لا تستطيع. ليه؟ لأن هذا عمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا عمل ما فعله الصحابة الكرام، هذا عمل ما أقره الأئمة الأعلام أبدا. بل إذا ذبحت على عتبات الأولياء وعلى أبواب الأضرحة، وإن كان الذبح لله فهذه بدعة منكرة في دين الله، لكن بتذبح علشان الولي، علشان صاحب الضريح يرضى عليك، علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الولي يرضى عليك، هذا شرك بالله جل وعلا. بتذبح علشان انت فاكر ان صاحب القبر يستطيع ان ينفعك او ان يضرك، هذا شرك بالله جل وعلا. إذن لا تذبح لغير الله جل وعلا، ولا تذبح إلا على اسم الله جل وعلا. من الناس من يقول أنا لا أذهب إلى أماكن القبور ولا العتبات ولا المشاهد ولا الأضرحة ولا أي شيء، أنا بذبح عند البيت عندي أو في مكان العمل أو في الشارع، وكمان لا أقول ولا أعتقد ولا أنوي بأن هذا الذبح لغير الله جل وعلا أو لصاحب ضريح، أنا ما بقولش الكلام ده، بل لله جل وعلا. ولكن عند الذبح يذكر اسم من؟ اسم الحسين البدوي جيلاني، يذكر غير اسم الله جل وعلا على الذبيحة، يا حسين، يا محمد، يا عبد القادر، يا جيلاني، هذا أيضا شرك بالله جل وعلا. وهذه الذبيحة ما ابتغي بها وجه الله وهي لغير الله جل وعلا. بل اسمع، الذي يذبح لغير الله جل وعلا لولي من الأولياء أو لجن مثلا، ومن الناس من يذبح اتقاء شر الجن، هكذا يفهم فيذبح اتقاء شرهم، ومن يذبح للأولياء لاتقاء شرهم أو لجلب نفعهم، هذا ذبح لغير الله، هذه الذبيحة محرمة ولا تستطيع أنت أن تأكل من هذه الذبيحة. كذلك من ذبح على غير اسم الله جل وعلا فهذه ذبيحة محرمة، لا تستطيع أن تأكل من هذه الذبيحة. قال الله جل وعلا في كتابه: حرمت عليكم الميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه أو ذكر عليه عند ذبحه غير اسم الله جل وعلا، هذه من المحرمات التي نهى الله جل وعلا عنها. طيب دلوقتي قد يسأل سائل فيقول: أنا لا أذبح من أجل الأولياء أو من أجل الجن، لا أذبح لغير الله جل وعلا، وعند الذبح أقول بسم الله فأذبح على اسم الله جل وعلا، ولكن أذبح لا تقربا لله جل وعلا. أمال إيه؟ يقول أنا دي شغلتي. رجل يعمل جزار مثلا، شغلته أن يذبح وأن يبيع هذا اللحم، فهو لا يذبح من أجل الله ولا من أجل غير الله، ولكن هذه مهنة عمل، فنقول هذا جائز ولا شيء فيه طالما أنك تذكر اسم الله جل وعلا عليه. واحد يذبح من أجل إكرام ضيف، يجي له ضيوف فيذبح لهم ذبيحة ويكرم ضيفه، أو يذبح من أجل أن يوسع على أبنائه وعلى نفسه، هذا لا شيء فيه طالما أنه يذكر اسم الله جل وعلا على هذه الذبيحة. إذن الذبح هذه عبادة مخصوصة أمرنا الله جل وعلا بها في كتابه، ولا تصرف هذه العبادة إلا لله جل وعلا كغيرها من العبادات. أي عبادة أي طاعة لا تصرف إلا لله جل وعلا فحسب، ومن صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. ومعلش استحملني شوية، لازم أفكر حضرتك وأفكر نفسي بأن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة من الإسلام، ولا يغفره الله جل وعلا لصاحبه في الآخرة، وأوجب الله جل وعلا الخلود في النار لصاحبه، وحرم الله جل وعلا عليه الجنة ما لم يتب منه في هذه الدنيا. إذن هناك شرك أكبر أسأل الله جل وعلا أن يعافينا منه، وهناك شرك أصغر. الآن تكلمنا في أصناف من الطاعات والعبادات التي تصرف لغير الله جل وعلا، وقلنا منها الطواف بقبر أو بضريح، قلنا وذكرنا منها الذبح لغير الله جل وعلا وعلى غير اسم الله جل وعلا، كذلك من الطاعات والعبادات والقربات التي يتقرب بها العبد لله جل وعلا ولغير الله فتكون من الشرك الأكبر، من هذه الطاعات النذر. نعم النذر هو أن توجب على نفسك أمرا لا يجب عليك، تلزم نفسك بفعل طاعة أو عبادة لم يوجبها الله جل وعلا عليك. لله جل وعلا علي أن أصوم شهرا، أن أتصدق بكذا، أن أحج بيته الحرام هذا العام، وهكذا أنت توجب على نفسك أمرا ما أوجبه الله جل وعلا وما أوجبه الشرع عليك، هذا هو النذر. طيب النذر طاعة وعبادة؟ نعم النذر طاعة وعبادة يحبها الله جل وعلا في كتابه، بل ومدح الله جل وعلا من يفي بنذره، قال ربنا جل وعلا في كتابه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، اسمع، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أخبر الله جل وعلا بأن هذا الصنف أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم من أهل الجنة يتنعمون في نعيم الجنة. ليه؟ لأنهم في الدنيا كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون من يوم سيقفون به أو فيه بين يدي الله جل وعلا. إذن مدح الله جل وعلا من يفي بالنذر، وذكرنا الله جل وعلا وأخبرنا بأن هذا سبب لنجاة العبد في الآخرة ولدخوله الجنة. طيب هناك أحاديث صحيحة ثابتة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن النذر. الآية تمدح من يفي بنذره، والحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر أصلا، كالحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا نهي صريح واضح. يقول علماء هي للكراهة لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا يعني من القدر وإنما يستخرج به من الشحيح. طيب هنا قد يسأل سائل ما وجه هذا التعارض؟ الآية يحض الله جل وعلا فيها بل ويمدح الله جل وعلا فيها من يفي بالنذر، والحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فقد يظن ظن بأن هناك تعارض. وأبدا إياك أن تظن، إياك أن تظن أن بين آيات القرآن بعضها بعضا تناقض، أو بين آيات القرآن وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تناقض. أبدا، الحق يخرج من مشكاة واحدة، فالسنة من الله جل وعلا والقرآن من الله جل وعلا. إذن كيف أفهم هذا الأمر؟ يقول علماء بأن النذر الذي يكون بالمعاوضة، بالمعاوضة يعني أن تشترط في نذرك شرطا على ربك، هذا هو النذر المنهي عنه. يعني إيه؟ أقول مثلا إذا نجح ابني في الامتحان أو في الاختبار أو في الجامعة لله جل وعلا عليه صيام شهر، خد بالك أنت بتشترط الآن إذا نجح الله جل وعلا لك هذا الولد قمت بهذه الطاعة لله، هذا يسميه العلماء بالمعاوضة بالاشتراط. لأن شفى الله جل وعلا هذا المريض لأذهبن إلى بيته الحرام، هذا هو نذر المعاوضة، وهذا النوع هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا تشترط على ربك. هذا النوع إنما يستخرج به من الشحيح، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من البخيل. البخيل لا يخرج من حر ماله إلا إذا اشترط أولا أن يعود إليه هذا المال بل وبزيادة. يشفى المريض أصوم، يرجع المسافر أحج، ينجح الولد أعتمر، وهكذا. هذا النوع من النذر هو المنهي عنه. أما النوع الذي مدح الله جل وعلا أصحابه هو النذر بلا معاوضة، بلا معاوضة لله جل وعلا علي أن أعتمر رمضان القادم، ما اشترطت على الله جل وعلا شيء، بل نظرت لله جل وعلا طاعة وعبادة فحسب. لله جل وعلا علي أن أختم القرآن في الشهر القادم، لله جل وعلا علي أن أصل رحمي، أن أبر آبائي، هذا نذر. أن أصوم في كل يوم اثنين وخميس، وهكذا. تنذر أن تقوم بطاعة لله جل وعلا ولكن بلا معاوضة، بلا شرط تشترطه على الله جل وعلا، هذا هو النذر الممدوح. خد بالك، سواء كان النذر معاوضة بشرط اشترطت فيه على الله، أو كان بلا معاوضة بلا شرط هكذا على الإطلاق، سواء هذا النذر أو هذا النذر يجب عليك الوفاء به. يعني لو قلت لو ربنا سبحانه وتعالى شفى للولد سأحج إلى بيته الحرام، هذا نذر معاوضة، نعم، منهي عنه، نعم، ولكن طالما أنك نذرت هذا النوع من النذر فيجب عليك الوفاء والقضاء. وإذا نذرت لله جل وعلا نذرا على الإطلاق بلا شرط بلا قيد بلا معاوضة فيجب عليك الوفاء وقضاء هذا النذر. يبقى هذا النوع من النذر يجب عليك القضاء فيه والوفاء فيه. هناك نذور لا يجب عليك القضاء فيها، بل ممكن أو الأصل أن تخرج كفارة يمين، يعني أنذر لله جل وعلا والشرع يقول لك خد بالك ما توفيش بالنذر ده. سبحان الله، أنذر والشرع يقول لا تفي بهذا النذر وعليك بالكفارة، نعم، زي ايه؟ ان تنذر ان تعصي الله جل وعلا، صاعد غضب وقلت لن اصل رحمي ابدا لله جل وعلا علي ألا أذهب إلى أحد من أهلي أبدا، هذا نذر بالمعصية. فيقول الشرع لا تفي بهذا النذر وعليك بالكفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وعليه بالكفارة. إذن أن تنذر أن تفعل معصية، لو نجحت السنة دي هسافر إلى كذا وسأقضي سهر كذا وسأذهب إلى المكان المحرم كذا، هذا نذر بالمعصية، لا تفي بهذا النذر، لا تفعله، وعليك بالقضاء. كذلك نوع آخر من الأنواع الذي يلزمك الشرع بعدم الوفاء بها وعليك الكفارة، أن تنذر بأمر يصادم الشرع. أنا نذرت لله جل وعلا أن أصوم كل اثنين وخميس ما حييت، ده نذر عليه وليس بمعصية. طب الشرع يقول لي ما توفيش ليه وعليك القضاء، لأنه هيصادم نص صريح. إزاي؟ قد يأتي مثلا يوم الاثنين أو الخميس يوم عيد الفطر وعيد الأضحى والشرع نهى أن تصوم يوم العيد، يبقى في الحالة دي أعمل إيه وأنا علي نذر؟ لا، لا تصوم يوم العيد وعليك كفارة. هذا نوع من النذر يجب فيه القضاء، وهنا نوع لا يجب فيه القضاء وعليك الكفارة. هذا من باب الاستئناس، لكن موضوعنا الليلة دي هو النذر المحرم، النذر الشركي الذي إذا وقع فيه صاحبه كان أو أصبح في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. أن تنذر لغير الله جل وعلا، تتوجه بالنذر لغير الله، تذهب إلى ولي من الأولياء أو إلى صاحب ضريح من الأضرحة أو إلى إنس أو إلى جان، وتقول نذرا علي لو الولد نجح هعمل لك كذا، هدبح لك، هأكل الفقراء، هخرج من المال كذا، هعمل كذا. أنت تنذر الآن لمن؟ لصاحب الضريح؟ أنت تذهب الآن لإرضاء الجن؟ أنت تهب هذا النذر لمن؟ لله، فبها ونعمة. لغير الله جل وعلا فقف، فهذا هو النذر الذي فيه الشرك الأكبر بعينه، وهذا النذر هو نذر من الأساس باطل، باطل لا يقوم عليه حكم، بل لابد وأن تتوب من هذا النذر وترجع. طب أعمل إيه؟ أوفي؟ لا طبعا، لا تفي بهذا النوع من النذر الذي تشرك فيه مع الله. طب أكفر عنه؟ ولا كفارة. ليه؟ لأنه في الأصل نذر باطل لا أساس له، لا كفارة ولا إيفاء بهذا النذر. أحبتي في الله، أختم في هذه الليلة المباركة فأقول هناك من الأصناف ومن الأشكال من الطاعات والقربات ما يقع أصحابها فيها في الشرك الأكبر، عافاني الله جل وعلا وإياكم. ذكرنا في هذه الليلة المباركة أنواعا منها على سبيل المثال للحصر، فقلنا الطواف بغير بيت الله جل وعلا، قلنا الذبح لغير الله جل وعلا، قلنا النذر لغير الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلصنا من الشرك كبيره وصغيره، إنه على كل شيء قدير. وأقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.